وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كما قلنا يقع في قاعدة لا ضرر، وذكرنا أنه قبل أن ندخل في صلب الموضوع نشير إلى بعض الأمور الجانبية، ثلاث أمور. الأمر الأول تقدم فيما سبق، وأن هذه القاعدة والبحث عنها هو بحث فقهي وليس أصوليا. هذا الأمر الأول تقدم. الأمر الثاني محاضرتنا الجديدة من الآن، إن هذه القاعدة مهمة ويستفيد منها الفقيه كثيرا في مرحلة الاستنباط، فإنه يأتينا فيما بعد إن شاء الله تعالى أنه وقع كلام في تفسير المقصود من لا ضرر ولا ضرار. فإن هذه الجملة هي من حصار الكلم، أي من الكلمات القصيرة له صلى الله عليه وآله، وهي على وجازتها حمالة وجوه. وذكرت عدة احتمالات في المقصود منها، وهذه هي معركة بين الأعلام، معركة مهمة إحنا. فالمهم البحث في قاعدة لا ضرر هو هذا، يعني ماذا يريد أن يبين النبي صلى الله عليه وآله، وماذا يريد أن يقول من وراء هذه الجملة. وهناك رأي قال إن مقصوده صلى الله عليه وآله هو النهي، والنهي قد يبين بلسان النهي، فلا ضرر يعني لا، يعني شنو لا تضر غيرك. وقد بنى على ذلك شيخ الشريعة الأصفهاني كما يأتي إن شاء الله تعالى. وهناك احتمال آخر هو المهم في هذا المجال، قد بنى عليه الشيخ الأعظم في الرسائل ووافقه على ذلك جماعة كالشيخ النائيني وغيره، وهو أن المقصود نفي الحكم الشرعي الذي يتسبب إلى الضرر. فكل حكم شرعي متى ما تولد من ثبوته ضرر على المكلف كوجوب الوضوء مثلا، أو لزوم المعاملة، أو حلق اللحية، أو إنه يرتفع ما دام يلزم منه الضرار. إنه بناء على هذا التفسير سوف يستفيد الفقيه من هذا الحديث المبارك، أو من هذه القاعدة المباركة، سوف يستفيد كثيرا في مقام الاستنباط، فإنه بالتالي سوف ينفي إيش ينفي؟ كل حكم يسبب الضرر في حق المكلف، فهي إذن قاعدة مهمة نافعة جدا، بل قد قيل إن روح الفقه تدور على 5 أحاديث، أحدها حديث شنو؟ لا ضرر ولا ضرار، ولكن قد يقال في المقابل إن قاعدة لا ضرار ليست بهذه المثابة من الأهمية، وما ذكر مبالغة في أهميتها، إذ توجد لدينا قاعدة لا حرج، أي ما جعل عليكم، التي مستندها قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، والفقهاء يستندون إلى هذه الآية الكريمة ويقولون كل حكم إذا وصل إلى درجة الحرج، والحرج هو شنو؟ المشقة، إما مطلق المشقة أو المشقة التي فيها نحو من الشدة، فيرتفع الحكم. والفارق بين الضرر والحرج يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى، إنه لأجل اجتماع كلا العنوانين غالبا، يعني بحيث إذا صدق الضرر صدق معه الحرج، ونقول في كثير من الأحيان، ولا نقول دائما، إنه لأجل هذا يمكن أن نستعين للنفي، لنفي الحكم يستعين الفقيه بمن؟ بقاعدة لا حرج، حتى إذا لم نقل بقاعدة لا ضرر. وقد نقل الشيخ النائيني قدس سره في رسالته، أي رسالة لا ضرار الذي مذكورة في آخر منية الطالب، منية الطالب درس خارج مال الشيخ النائيني على المكاسب، الشيخ موسى الخنساري، تلميذ الشيخ موسى الخنساري، تتأذر في آخر منية الطالب، طبعت رسالة لا ضرار للشيخ النائيني في صفحة 405، يعني من الطبعة الجديدة المنية الطالب، ذكر أن بعض أعاظم عصره قد قلل من أهمية لا ضرر، وذلك لإمكان الاستعانة بلا حرج. وما ذكر شيء وجيه، يعني يمكن التعويض بقاعدة لا حرج، ولكن كما قلنا في كثير من الأحياء، في كثير من الموارد، وهي يا موارد موارد صدق كلا العنوانين، عنوان الضرر وعنوان الحرج. ولكن تبقى هناك أهمية لقاعدة لا ضرر، إذ مورد الافتراق كثير أيضا وليس بالنادر. ولأجل هذا اهتم أحلامنا في هذه القاعدة، وألف فيها بعضهم رسالة خاصة كشيخ الشريعة الإصفهاني، له رسالة خاصة بعنوان لا ضرر، ومثل الشيخ النائيني له أيضا رسالة خاصة بعنوان لا ضرر، والسيد الخميني هم عنده رسالة باسمي لا ضرر، وهكذا. إذن هذه القاعدة من القواعد المهمة التي يستفيد منها الفقيه. زين، هذه فرد الأمر الثاني. الأمر الثالث الجانبي، قلت ثلاث أمور جانبية أبينها وأدخل في القاعدة. الأمر الثالث إن هذه القاعدة قد ذكر فيها أحلامنا نكات مهمة ومطالب علمية جليلة، وسوف نرى ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. ومن هنا يكون من الضروري للطالب الاطلاع على هذه القاعدة لأجل هذه المطالب المهمة. وأحد أسباب ذكر هذه المطالب هو تضافر الجهود، أي جهود أعلامنا في هذه القاعدة ونظر أعلامنا إلى هذه القاعدة، الأمر الذي سبب أن تذكر فيها نكات مهمة. وعلى أي حال لابد من الالتفات إلى ما أشرنا إليه وتنظيم المنهج بشكل لا يقع التباس إن شاء الله تعالى. ونحن نمنهج حديثنا عن هذه القاعدة ضمن أربعة أبحاث، أي المنهج من المهم من الأول نضبطها إن شاء الله تعالى. البحث الأول مدرك القاعدة، والبحث الثاني المعنى الإفرادي لكلمة ضرر وكلمة ضرار، والبحث الثالث المعنى المقصود، المعنى المقصود لمجموع هذه الجملة، والبحث الرابع الأخير تنبيهات ترتبط في هذه القاعدة. عنوان جانبي صغير البحث الأول. أما بالنسبة إلى مدرك القاعدة، فالكلام فيه يقع في جهات ثلاث. الأولى عرض روايات القاعدة. الثانية توضيح الحال في سندها، مقصود يعني سند الروايات. والثالثة الإشارة إلى بعض النكات التي ترتبط بالروايات المذكورة أو بالأحرى بأسانيدها. عنوان جانبي صغير، الجهة الأولى. إذن دير بالك من هسه، ضبط وبعدين لي يصير عليك مشوش، لأن الآن إحنا دخلنا في البحث الأول ترى. بعد إيش قد ما أدري كم محاضرة، 20 محاضرة أكثر أقل، إلى أن نوصل علما إلى البحث الثاني. هذا البحث الأول هم به جهات، الآن هذه الجهة الأولى، وقت نوصل للجهة الثانية كم محاضرة إن شاء الله. فهذا المقصود ضبط هذه الأمور. الجهة الأولى عرض الروايات. أما بالنسبة إلى روايات القاعدة فقد ذكر فخر الدين قدس سره في كتابه إيضاح الفوائد الجزء الثاني صفحة 48 من كتاب الرهن، هاي في كتاب الرهن ذكر. ونقل ذلك عنه الشيخ الأعظم، هذا بين شريطين خلي، نقل عنه ذلك الشيخ الأعظم في الرسائل أن روايات القاعدة المذكورة متواترة. إذن هو قد ادعى التواتر، ولأجل هذه الدعوة لم ير بعض حاجة علما بعد إلى عرض الروايات وبحثها من قبيل الشيخ العراقي في مقالاته. الشيخ العراقي ما عنده رسالة خاصة وين في قاعدة لا ضرر، ولا في تقرير بحثه ذكر قاعدة لا ضرر، لكن في مقالاته كتب مقالة خاصة عن قاعدة لا ضرر. إنه في مقالاته لم يشر إلى روايات المسألة، وقال إنها كما قال فخر الدين هي متواترة وفي أمان الله ومشي، هاي هم طريقة. ولكن نرى أن التعرض لها حسن، إما للتأكد من صدق هذه الدعوة، سوى من قال صدق سد متواتر وشاي ونحشت. حسن الظن ترى زين، لكنه في القضايا العلمية قد لا يكون محفزا. فأنت ابحث دائما بنفسك، ها؟ لا يعني ذاكر الروايات ما أدري على أي حال. فالمقصود إما للتأكد من صحة هذه الدعوة، لاحظ صدق أو لا، أو للتأكد من أن التواتر هل هو بلحاظ هذه الجملة، أي لا ضرر ولا ضرار، هل التواتر هو في هذه الجملة بالنص أو أنه تواتر للحاظ حكم يتوافق مع لا ضرر ولا ضرار، فإنه في بعض الروايات لم يرد تعبير لا ضرر ولا ضرار، وإنما ورد تعبير إنك رجل مضار كما سوف يأتي، أي عبر بكلمة مضار ولم يعبر بكلمة بجملة لا ضرر. فإنه لو أردنا أن نعد هذه أيضا من روايات لا ضرر، رغم أنه لم ترد فيها الجملة المذكورة، فتعاملنا مع التواتر قد يتغير، فإنه لا ينفعنا تواتر من هذا القبيل، وإنما التواتر الذي ينفعنا هو التواتر الذي إيش يكون فيه قد نقل هذه الجملة، نقلت في هذه الجملة بالنص، إذن لابد أن نتأكد من هذه القضية وهي مهمة، وهكذا لأجل أن نتأكد من أن هذا التواتر هل هو بلحاظ رواياتنا فقط أو هو بضم روايات العامة، فالمجموع يحصل التواتر دون رواياتنا بمجردها، إن هذه قضية تستحق التأكد، أو للتأكد من أن روايات المسألة والتواتر الثابت فيها هل هو ثابت بلحاظ قيد في الإسلام أيضا وقيد على مؤمن أيضا، فإن بعض الروايات ورد فيها القيد المذكور أي لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وفي بعضها لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، ووجود هذا القيد ربما يؤثر على استفادتنا من الحديث كما سوف نلاحظ، فإن شيخ الشريعة ذكر أن وجود هذا القيد يؤثر، فنلاحظ أن التواتر هل هو تواتر ثابت حتى بلحاظ هذا القيد، أو أن هذا القيد لم يثبت تواتره. إن هذه الأمور وما شاكلها يستحق لأجلها أن نعرض الروايات ونتأكد من النواحي المذكورة، والكلام تارة يقع في الروايات الواردة من طرقنا، وأخرى في الروايات الواردة من طرق العام. عنوان جانبي صغير: روايات المسألة من طرقنا. وإذا أردنا أن نلاحظ رواياتنا وجدنا أنها على أقسام أربعة، لم أقل روايات أربع، لا 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 لا، مجاميع قواعد، يعني الأول، قسم الأول ما ورد في قصة سامورة، هذا عما تضبط منا من البداية. سامورة بفتح الشين وضم الميم، سامورة ابن جندب. فإنه قد وردت أكثر من رواية في نقل قصة الرجلين مذكور مع النبي والأنصاري، مع النبي صلى الله عليه وآله والأنصاري. والثاني، القسم الثاني ما ورد في مسألة الشفعة، فإن هناك روايات وردت في مسألة الشفعة. كيف هاي؟ بعدين إن شاء الله نتعرف إلى الروايات. والثالث ما ورد في قضية منع فضل الماء، هذا هم يجينا إن شاء الله. يعني إذا عد كبير احفرت وطلعت شنو؟ ماء، وصلت للماء ودخل حاجتك منه واشرب واغسل وسوي وهذا، وزايد شنو؟ يجوز أن أمنع الآخرين منه؟ يو لا يكون أفسح المجال علما. اجت روايات في هذا المجال تنهى عن من؟ عن منع فضل الماء، يعني الماء اللي بيفاضل عن حاجتك لا يجوز لك أن تمنع منه. وحللت بقاعدة لا ضرر. إن شاء الله تجينا هذا القسم الثالث. والقسم الرابع موارد مستقلة، يعني ما تدخل لا تحت هالعنوان ولا هذا العنوان ولا هذا العنوان. الآن ماذا؟ عنوان جانبي صغير، قضية قضية الأخبار الواردة في قضية سامورة. ولأجل أنه هذا سراس موضوع إن شاء الله بعد بحثنا غدا يقع عن الروايات المتعرضة لقصة سامورة. اللهم صل على محمد وآل محمد.